الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأصحابه. وأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونتابع حديثنا السابق الموصول في ظلال العقيدة التي شرع الله تبارك وتعالى للبشرية جميعا، ليست لنا نحن المسلمين فقط، وإنما للبشر جميعا، ودعاهم إليها وحثهم عليها وجعلها حبل النجاة للبشرية جميعا في الدنيا والآخرة. وأذكر دائما ولا أمل من التذكير بالمحور الثابت الذي تدور عليه هذه الدروس، والذي تدور عليه اصلا العقيده في دين الله تبارك وتعالى، هو انها ليست عقيده جدليه كلاميه فلسفيه لاهوتيه، وانما هي عقيده تتحول الى عمل والى سلوك والى واقع في الحياه، بحيث تتنزل عليها احداث الحياه جميعا، وتصبح طريقة الحياة والممات جميعا على أساس هذه العقيدة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى بعباده أجمعين. والآيات الكريمة دائما تضرب في هذا المجال قوية شامخة، لأنها دين إبراهيم ودين الأنبياء من قبله ودين محمد صلى الله عليه وسلم الموصول إلى يوم القيامة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وعلى الأنبياء أجمعين. أقول يا إخوة الأحباب، أنا لا أمل من التذكير بهذا المحور الثابت، أننا لا نتعلم عقيدة لكي نحصل علوما ولكي نضيع أو نقطع وقتا حتى في عبادة وعمل صالح، إنما علينا فريضة أن نتعلم هذه العقيدة، ثم إذا قامت علينا الحجة وتعلمنا ديننا على وجهه الصحيح وجب أن يدفع ذلك فورا، أن تصبح هذه العقيدة هي واقع الحياة جميعا، هي الواقع الذي يتشكل عليه كل سلوك حياتنا. ولعلنا نذكر أن معنى قوله تعالى ومحياي ومماتي يعني طريقة حياتي وكذلك طريقة مماتي ولون مماتي كله لله رب العالمين لا شريك له، فهذه عقيدة مرتبطة بالعقيدة بالتوحيد. فالإيمان بالكتب الإلهية هو أصل من أصول الاعتقاد، ولا بد أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى على وجه الإجمال قد أنزل كتبا كثيرة على رسله الذين بعثهم، سواء كان كتابا قد نزل على رسول بعينه أو تبعه رسل آخرون، هذا بالإجمال على وجه الغيب. ثم يجب أن نؤمن تفصيلا بالكتب الإلهية، يؤمن تفصيلا بحيث لا يمكن أن ننكر واحدا مما سمى الله أو سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل والزبور وسرعة إبراهيم عليه السلام وما نزل من القرآن الكريم، كل هذا هو التفصيل الذي نؤمن به ولا ننكر شيئا منه ولا نجادل في شيء من أصله. لكن كن ان وقع بعض التحريف كما بينا، وقع بعض الاختلال والاختلاف في الكتب السابقة ضرورة ان الله عز وجل لم يتعهد بحفظها، ولكنه وصل الى الاحبار والقربان ورجال الدين في اولهم ان يحفظوها، فلما غيروا وبدلوا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الخاتم وبالمعجزة الدائمة الباقية التي تتحدى الاولين والاخرين، ليس بمضمونها فقط وانما بشكلها ونصها ونصها الى يوم الدين. وكما قلنا وقد قال الله عز وجل في وعد الليل الا نحن نزل الذكرى وانا نحن بعد ذلك نتكلم عن القران، لان هذا هو الغرض الاصلي من كلامنا، فنحن نؤمن بالكتب السابقه على الاجمال، لكننا غير مكلفين بما فيها، انما نحن الامه الخاتمه والامه البشريه الى يوم القيامه مكلفون بالقران. لأن القرآن الكريم نزل أول ما نزل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لم يأتي القرآن أيها الإخوة الأحباب ليكذب الكتب السابقة، وإنما ليصدقها وليؤسسها في نفوس البشر، وليقول إن التوراة كتاب الله الحق، وإن الإنجيل في أصلهما الصحيح هما كتابان أنزلهما الله تعالى على موسى وعيسى، وأن الزبور أنزله على داوود، وأن لإبراهيم صحفا، وهكذا أكتفى القرآن إلى يوم الدين في نفوس البشرية هذا الإيمان. لكن التفصيلات التي في هذه الكتب لسنا مكلفين بها، انما نحن الان مكلفون بكتاب الله القران الذي هو حجه محفوظه وموصوله الى يوم الدين. لذلك نزل القران الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، هذه اول وظيفه للقران. تامل وانزلنا اليك بعد ان قال الله تبارك وتعالى وانا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم حتى التوراه نزلت من حكم لا للعب. الناس بعض الناس يقول لهم الايات دي نازله تقاتل المسلمين، يقول لا دي نازله تقاتل اليهود. هم اليهود لما خطبوا بكتاب الله خطبوا بقول الله واللعب ولا بالتطبيق والتحكيم؟ بداهه انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها الناس، يحكم بالحكم لا للعب ولا للتسليه ولا للتدين ولا للزينه. هذا تحريفات اهل الكتاب بعد ذلك. انما ما نزل كتاب من السماء وما زلزلت السماوات الاولى حين تتنزل كلمات الله الا لكي يكون واقعا في الارض يطبق ويحكم. وفي الحديث عن النواس بن جمعان مرفوعا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا اراد ان يتكلم بالكلمه من وحيه اخذت السماء رجفه شديده حتى يسمع لها كأصوات السلاسل على الصفوان، وتضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره سبحانه وتعالى، ثم يصعقون حين يتكلم الله عز وجل بوحيه تأخذهم مثل الصعقة من شدة الإجلال والخجل، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله بما أراد. فكلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. اذا هذا الكتاب او هذا الوحي الالهي الذي كانت تتفزع له الافلاك العلا وتنسجف من اجله السماوات العلا وتضرب الملائكه باجنحتها خضعانا لامر ربها وتاخذهم الصعقه جميعا خشيه واجلالا لرب العالمين، كل هذا الكتاب لم ينزل ليكون لعبا ولهوا. وكل كتاب لله ما نزل الا ليكون واقع الارض في زمنه سواء كان محليا او غير محلي، ما نزل الا ليحكم ولينزل عليه واقع الامر جميعا. ولذلك يقول الله تعالى انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ثم بعدها وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. يحكم اهل الانجيل اذا نزل الانجيل ايضا ليكون حكما في واقع الارض. ثم ذهبت القرون والايام والاعصر وجاءت المعجزه القرانيه. ليست المعجزه القرانيه معجزه عاديه، انما هي معجزه تجمع معجزات الانبياء جميعا، فهي حياة تحيي الأمم والشعوب كما كانت عصا موسى حية تسعى، وهي نور يشرق فيبدد ظلام المادة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهو روح تحيي المواقع والأمم والرمم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لذلك جاء القرآن الكريم على هذا النمط، انظروا إنما أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليس فيه كلمة واحدة من الباطل ولا من الشك ولا من الارتياب. فكل من نادى بظلال هذا الكتاب المبين يعلم يقينا او ينبغي ان يعلم يقينا انه يتفيأ ظلال الحق وانه لا سبيل الى ان تتسلل اليه والى عقائده شبهة من باطل او ريب او ضلال. ولذلك انزلنا اليك الكتاب بالحق. لماذا؟
مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يصدق الكتب السابقه لا يكذبها، يقول انها كتب الحق ويجب ان تؤمنوا بها. ثم ماذا؟ ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمن؟ مسيطر، هو الحكم الاعلى. حين تختلف الكتب، حين تحرف او يحرف وحي الله عز وجل، حين اخطا الاحبار والرهبان فاضافوا الى كتاب الله بايديهم ما ليس منه وزعموا انه كتاب الله، حين لبس وحي الله على الامم والشعوب جاء القران لا ليصدق الكتب السابقه فقط، وانما ليكون هو الميزان والمعيار الذي يحصل بين الامم والشعوب جميعا. ومهيمنا على كتب الله السابقة، يصحح صحيحها ويرد الباطل عنها ويبين الضلالات والأخطاء التي تسربت إلى أصولها أو إلى شروحها وحواشيها. ومن هنا أصبح القرآن هو المعيار للبشرية جميعا أيها الإخوة الأحباب، بيدنا نحن المسلمين معيار الدنيا جميعا ومعيار الآخرة جميعا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لماذا؟ لماذا نزل القرآن بهذا الوجه الذي سنشرحه في وحي الله عز وجل؟ لماذا نزل القرآن؟ لكي يتخذ زينة ومنهاجا، يقرأ في المياتم ويقرأ في القبور وما إلى ذلك؟ لا والله، ما نزل إلا لكي يكون واقعا للحياة جميعا. لذلك الآية مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن هنا نسأل أولا، ما هو القرآن؟ نريد إذا نحن في درس علمي وليس في مجرد وعظ إنشائي، إنما نريد أن نؤسس العقيدة في أنفسنا. ما هو القرآن حتى تتميز الأمور والتقييم؟ القرآن الكريم عرفه العلماء بأنه كلام الله تعالى. طب كلام ربنا كثير، التوراة كلامه والإنجيل كلامه والزبور كلام الله عز وجل وصحف إبراهيم والحديث القدسي، إنما شنو التحديد؟ العلماء حددوا تحديدا، هو كلام الله تعالى العربي المنزل بلفظ عربي، لأن الحديث القدسي لفظ عربي، لكن هناك قيود تميز القرآن عن الحديث القدسي. الكلام كلام الله العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا تواترا، المتعبد بتلاوته والمتعبد بأقصر صورة منه بالإعجاز. أي أن القرآن الكريم أيها الإخوة الأحباب بهذا التعريف يجمع شيئا لا يوجد له نظير في الكتب السابقة، كتب الإلهية السابقة. كتاب التوراة جمع الأحكام والشرائع كلها كما قال سبحانه وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. دين موسى دين كامل، دين عيسى عليه السلام دين كامل، ربنا سبحانه وتعالى ما ترك البشر يعبثون زي ما قلنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما ترك الله البشر فصدقوه انما بين ووضح. انما الكتب السابقه كانت هي المحتوى لدين الله وشرعه، مجرد محتوى، انما ليست هي دليل النبوه. كتاب التوراه لم يكن هو معجزه موسى عليه السلام، والانجيل لم يكن معجزه عيسى عليه السلام، انما كانت معجزتهم شيئا اخر، كانت كما يعلمون العصا واليد وارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والصفاضع، يعني الايات المبينات اللي ارسلها الله على يد موسى هذه معجزاته. عيسى عليه السلام يحيي الموتى باذن الله ويبرئ الاكلام والابرص باذن الله وينبئكم بما تاكلون وما تاكلون في بيوتكم باذن الله وهكذا. انما الانجيل ليس هو معجزه عيسى، لم يتحقق الله بالانجيل. اذا في فارق بين ان يكون الكتاب يحتوي على معاني معينه ومضمون معين، وبين ان يكون هو الدليل على النبوه. تاملوا هذا المعنى، التوراة يجمع الشريعة لكن المعجزة شيء آخر، اليد أو العصا. الإنجيل يجمع وصايا الله عز وجل لعيسى ولأمة عيسى لكن ليس هو الدليل على نبوة عيسى، الدليل شيء آخر. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلأول مرة يجمع له بين الدليل والمتبوح، بين المعجزة والمضمون، بحيث تصبح المعجزة هي المضمون المراد تبليغه من الأحكام والشرائع وهي في نفس الوقت الدليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كان العلماء يقولون هو معجزة النبي ودليله وهداه وسبيله. لذلك نجد القرآن إلى يوم القيامة متميزا متفردا بين الكتب جميعا أنه لا يزال إلى يوم القيامة يحمل دليل الإعجاز قائما بينا. كل معجزة كما قلنا المرة السابقة لعلكم تذكرون، يذكر إخواننا الذين نسوا أن يكتبوا والذين أوصيناهم بأن يكتبوا بعض الأشياء التي ربما لا يجدونها في الكتب، الخوارق الخمسة الإرهاق والكرامة والمعجزة والإهانة والاستدراك. المعجزات الخوارق الخمسة منها المعجزة. القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكتاب. هذه المعجزة قويت كما قويت معجزة موسى وعيسى؟ لا، وهي سيدنا موسى لا نقلد بالشمال، إنما رآها أهل زمانها في المصرية. معجزة سيدنا عيسى معجزة خارقة، يحيي الموتى، يبرئ الأسماء والأبرص إلى الآخر، لكنها قويت بانتهاء زمانها. أما محمد صلى الله عليه وسلم ولا خيار لمحمد صلى الله عليه وسلم في اختيار هذه المعجزة، إنما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقد أعطاه الله تعالى معجزة مستمرة التعاقب ومستمرة المدى إلى يوم الدين. ولذلك الحديث اللي قلنا المره الماضيه نذكر به ما الحديث البخاري ما معناه: ما من نبي الا اوتي من الايات ما مثله امن عليه البشر، وكان الذي اوصيته او اوصيته وحيا اوحاه الله اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. لذلك لما ننظر الى القران الكريم نجد ان هذا القران معجزه باقيه بين ايدينا. إذا يجب أن نتعامل مع القرآن على هذا الأساس. ندخل إلى القرآن حينما نمسك المصاحف، المصحف الآن ربنا يسره للذكر يضع بجنيه أو اثنين أو ثلاثة، وهو ذهب الدنيا كلها لا يستطيع أن يسد ثمنه. هذا القرآن الميسر حين تسحبه وحين تفتحه أمامك لا ينبغي أن نجلس هكذا كأننا نقرأ كتابا أو رتبة زعيم من زعماء الدنيا أو تاريخ نابليون أو نحن أمام شيء فريد، نحن أمام معجزة، نحن أمام معجزة المعجزات جميعا. كل معجزة تقضت وانتهت إلا هذا القرآن فهو معجزة الخلود والدوام إلى يوم القيامة. ومن هنا ينبغي أن ندخل إلى القرآن بقلوب غاية الإجلال والخشوع. أيها الإخوة الأحباب، ينبغي أن نوطئ أنفسنا على هذا وأن نقودها إلى هذا حتى يسجد لنا قيادها على هذا النمط. حين نقرأ القرآن، حين نأخذ المصاحف، ينبغي أن يعلم المسلم نفسه أن يغشاها شيء من الروع، من الخشية، من الإجلال، من مهابة الرحمن سبحانه وتعالى الذي أعطانا هذه المعجزة وأعطاها هذا الدوام والخلود بإذنه وحفظه سبحانه وتعالى. لذلك الآية الكريمة تقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل جبال الرواسي، وكما تعلمون الجبال أوجاد الأرض، والجبل إذا كان مرتفع 100 متر في الهواء فثلاثة أرباعه مغروسة في الأرض، وإلا إلا ناب من شدة الرياح والعواصف. فإذا الجبال العالية الآن ثلاثة أرباعها في الأرض كالوتد مغروسة في الأرض لكي لا تميل ولا تضطرب ولا تتحطم هذه الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ليس هذا مثالا تصويريا، هذه حقيقة. لو أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن على جبل والجبل على فطرته لم تلوث بالشهوات والأهواء كما تلوث ابن آدم لتصدع الجبل إجلالا، لا مجرد خوف ولا أنه لم يذنب ولا مجرد إشفاق من عذاب الله عز وجل، إنما إجلالا وإكراما وتمجيدا للرب سبحانه وتعالى على هذا الكتاب العظيم. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم جميعا أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 كانت في غار حراء،
هي الصحيح من الروايات صدر سورة العلق. اقرأ باسم الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. امتنان، علم الإنسان ما لم يعلم. أول دقة من وحي الله تبارك وتعالى بعد فترة الرسل من عيسى إلى محمد صلى الله عليه جميعا، بين عيسى ومحمد النبي ونحو 600 سنة تقريبا، 610 إلى أن جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهل الوحي بهذا، فذكر الإنسان وأمره بالعلم. ثم آخر آية نزلت كما نعلم جميعا، إما آيات الربا، الربا اللي في سورة البقرة، آيات الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أو آخر آية نزلت هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في 23 سنة نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتمل القرآن على فترتين رئيسيتين: الفترة المكية والفترة المدنية. المكية منذ البعثة، منذ نزل اقرأ باسم ربك إلى أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا في السنة 13 من البعثة، 13 سنة في مكة يتنزل القرآن. بعد ذلك مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينة يتنزل عليه القرآن. إذا عندنا القرآن المكي والمدني، ما نزل قبل الهجرة مطلقا، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. احفظها، حتى لو كان الرسول في مكة ونزلت عليه آية بعد الهجرة تسمى آية مدنية لا تسمى مكية، مع أنها نزلت مكة، زي الآية الشهيرة نزلت عرفات: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الثالثة من سورة المائدة، هذه آية مكية ولا مدنية؟ مدنية بالإجماع. لماذا؟ مع أنها نزلت مكة، حول مكة، لأن ما نزل بعد الهجرة فنزلت بعد الهجرة. في النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة يوم فتح مكة أمر علي بن أبي طالب أن يأخذ المفتاح من عثمان بن أبي شيبة ساجد الكعبة، فأبى عثمان وقال: أعطيكم أنت، أنا لا أعترف أنه رسول الله. فلوى علي رضي الله تعالى عنه، لوى ذراعه وأخذه منه بالقوة، ثم فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ورب في الكعبة من الأوثان والأصنام. فنزل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. انظروا، الرجل كافر، خادم الكعبة كافر، لكنه كان هو وأهله يتوارثون سدانة الكعبة وحماية الكعبة، فهذا يوم بر ووفاء. فنزل القرآن ينصف الكافر، فأعطاه علي المفتاح وقال ودفعه رسول الله وقال: يا عثمان هي لكم خالدة تريد لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم أسلم عثمان لما وجد أن هذا القرآن يتنزل بالحق والعدل بغض النظر عن هوية أو نوعية الإنسان الذي يخاطب ابن الكافر، لكن رد له مفتاح الكعبة فأسلم. فهذه الآية اللي نزلت عند الكعبة في قلب مكة أيضا في سورة النساء آية مدنية. إذا نحن أمام المرحلة المكية والمدنية. في إيجاز شديد، في إيجاز شديد، لأن هذا ليس موضوعنا الأصلي، هذا موضوع تفصيلي، لما نحن نريد أن نتكلم عن القرآن. في إيجاز شديد، العهد المكي أو الفترة المكية، الأغراض الأساسية للقرآن كانت فيه غرضان أساسيان. القرآن في مكة كان له غرضان أساسيان. الغرض الأول العقيدة اللي احنا نتكلم فيها، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة، فصلها تفصيلا ودافع عنها ورد شبهات الكفار وشفه أحلامهم. فثلاث أشهر سنة في مكة الغرض الأول يؤسس الاعتقاد ويبني الأمة على أساس التجرد بالتوحيد الإلهي والإيمان المطلق بالله رب العالمين. هذه الأمة كانت قبله، كل المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا نحو 150 واحد لما خرج 13 سنة، كانوا خلاصة الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من الحبشة ومن هنا ومن هنا لا يزيدون عن نحو 150 رجلا وامرأة. لكن كل منهم كان قد تأسس في قلبه إيمان يرجع أمة كاملة. وهؤلاء المهاجرون الأولون، هؤلاء الذين أسس الله بهم دينه في الأرض بعد ذلك بنصرة الأنصار، لكن كان المهاجرون هم الأصل وهم الذؤابة وهم النور الأساسي الذي أسس الله به هذا الدين في الأرض.
لذلك لا يهمنا الكثرة في أي بناء، لا بد من العقيدة، ولا بد أن نعتني بالعقيدة، ولا بد أن نؤسسها في قلوبنا بغض النظر عن الكثرة والعدد. فلو كانت الكثرة غير مؤسسة على اعتقاد واضح للسليم فهي مطلقة جيد. المهم عندنا عقيدة سليمة. هل العقيدة السليمة أن نتجادل كما قلنا؟ يلتفت معي إلى ما قلناه ماضيا. هل العقيدة أن نتجادل في المتشابهات وأن أين الله والرحمن على وجه الصواب ما معنى الاستواء وكذا وكذا، أم أن العقيدة هي أن نحول التوحيد إلى واقع حي يدل على رضوخنا وعلى إيماننا وعلى تسليمنا المطلق وعلى جهادنا في سبيل الله عز وجل كما حدثنا سابقا وبينا؟ إذا الاعتقاد الذي رضى عليه رسول الله والصحابة في مكة 13 سنة والقرآن يتنزل كان هو الاعتقاد العملي الذي يتأسف من الآيات التي قرأناها الآن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي آيات مكية في هذه سورة الأنعام. على هذا تأسس المسلمون الأولون في مكة. الغرض الأول إذا في مكة كان هو الاعتقاد الصحيح، الإيمان بالله واليوم الآخر والآخرة. الغرض الثاني الأخلاق، وده إن شاء الله إن أحيانا الله سيكون لها موضوع طويل وحده. الأخلاق أصل من أصول الدين، الأصل الثاني مباشرة، الأصل الثاني مباشرة بعد العقيدة هو الأخلاق. والمجتمع الإسلامي الآن ما تهدم وتهتك أمام ضربات الكفار وأمام الغزو الأجنبي إلا لأن بعد العقيدة اختلت فيه الأخلاق، أصبح مجتمع بلا هوية بلا مثل لا يقوم على أساس ذكر. لذلك رسل الله جميعا ما جاءوا أولا إلا بالاعتقاد والأخلاق، بالإيمان بالله واليوم الآخر إلى آخره، والأخلاق اللي هي الصدق والأمانة والعفة والصبر والمواساة والرحمة والعفو إلى آخر ما سنقول إن شاء الله وأحيانا الله عز وجل. إذا القرآن في مكة له غرضان أسباب في إيجاد، الكلام عن العقيدة وتأسيسها وتثبيتها في النفوس، ثم تأسيس الأخلاق، الأخلاق الإسلامية العليا، تأسيس الأخلاق بالأفراد، تأسيس الأخلاق في الجماعة المسلمة، دعوة البشرية جميعا إلى هذه الأخلاق. ومثلها كما تعلمون في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم من السماء والارض، كل هذه سلسله من الاخلاق. وعباد الرحمن الذين يمشون سوره الفرقان على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ايضا ايات مكيه الى اخر السوره كلها ايات في الاخلاق. في اخر سوره الانعام قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى الوصايا العشر، هذه كلها ايضا اخلاق يؤسسها القران المكي في قلب وضمير واسئله الجماعه المسلمه. لذلك كان الواحد من هؤلاء المسلمين ليس حافظا للقران كله، ابدا ما حفظه الا بضع ايات من احيانا، لكنه كان يجذب الارض جميعا باخلاقه وتقاه ومراقبته لله عز وجل واعتقاده اليقيني كانه راي العين ولمس اليد، لانه ساقط موقفا هائلا عظيما بين يدي جبار السماوات والارض لا تخفى عليه من خافيه. لذلك كانوا يجعلون لكل شيء حسابا ويعدون لكل سؤال جوابا قبل ان يحاسبوا. لذلك استقامت حياه المسلمين الاول وفتح الله بهم مشارق الارض ومغاربها وجعل الواحد منهم ببركات امه كامله من غيرهم. هذا هي القران المكي على مده الاحكام. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ماذا حدث؟ حدث تطور خطير، حدث تطور خطير بمجرد الهجره. ظن بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه فرارا بنفسه، فرارا بنفسه، بعض الكفار الجهل او بعض المستشرقين يقول لك فرار فرار اي فرار الناس. انا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عهد الاستضعاف في مكه ومن عهد التربيه والتاسيس للافراد الى اقامه الدوله والامه، وبذلك اول ما وضع رجله في المدينه صلى الله عليه وسلم عقد معاهده مع اليهود ومع سكان المدينه كان فيها هو الحاكم الاعلى صلى الله عليه وسلم، واسست من هنا دوله الاسلام. الدوله حين تقوم تحتاج الى شريعه تفصيليه. الأول كنا في مكة جماعة مضطهدة معذبة مكذبة مطاردة، لا تستطيع أن تصلي جمعة ولا أن تجهر بالصلاة ولا أن تصوم رمضان ولا أن تجمع زكاة ولا أن تتحرك بحرية، لما اضطهاد بارد وحشية ضارية. فكان المسلمون يستحون بالليل والنهار حتى أنجاهم الله وجعلهم في المدينة أنصارا وأعوانا وفتحا ومخرجا، وذكرهم بذلك فقالوا كلوا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نحن إذن الآن أمام في المدينة أمام تطور خطير بالغ الخطورة، وهو أن الدولة الإسلامية الوليدة بل أكبر دولة نبوية في التاريخ، بل نواة الدولة العالمية الشاملة التي أقيمت بعد ذلك في الأرض لأول مرة في ذلك الأرض كانت بهذه الهجرة النبوية. هنا بدأ القرآن الكريم يتنزل ليراعي المرحلة الجديدة. أسس العقيدة في مكة، أسس الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، دافع عن هذا الدين وبينه بيانا واضحا، أسس الأخلاق ووضحها توضيحا هائلا. ثم بدأت الأحكام التفصيلية تتنزل، لذلك كان أول سورة تنزل في المدينة سورة مش آيات، يقال أن أول آيات نزلت في المدينة أذن في الطريق إلى المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى آخر الآيات في سورة الحج، فهتم الصوامع وبيع النصارى. لكن أول سورة نزلت هي سورة البقرة، أو السورة نزلت في المدينة ليس في مكة كما نعلم، أول آية نزلت في مكة على الناس. إنما نحن الآن في فترة جديدة تقوم فيها الدولة الإسلامية ويحكمها النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح للمسلمون السيطرة في هذا المجتمع والقوة والهيمنة، لا يسأل الرجل في دينه، تقام صلاة الجمعة والأعياد، يصلي الناس وهم آمنون مطمئنون، يستطيع المسلم أن يجهر بدينه، لا يؤذى ولا يعذب ولا يضطهد. إذا نحن أمام مرحلة جديدة. هنا بدأ القرآن الكريم يتنزل ليراعي المرحلة. كانت أول سورة نزلت هي سورة البقرة. وسورة البقرة كما تعلمون هي أطول سورة في القرآن الكريم، وهي أولى الزهروين وسلام القرآن، وهي السورة التي اشتملت كما قال العلماء على ألف حكم وألف أمر وألف نهي وألف خبر، جامعة سورة فسطاط القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسطاط البيت الكبير أعلى بيت في الجنان يسمى الفسطاط الجامع، هذه السورة هي فسطاط القرآن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا بدأنا الآن ننظم الدولة والتفصيل، فجاء القرآن ينظم الزواج كيف يكون، حياة مدنية جديدة تقوم على أساس الدين، الزواج كيف يكون والطلاق والعزة والرضاع والنفقة، ثم الجهاد في سبيل الله والحرب وتنظيم ذلك من أسرى وغنائم إلى آخره، ثم الحدود ثم المعاهدات ثم كل شؤون الدولة وكل شؤون الحكم جاء القرآن ينظمها ويفصلها. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نحن إذا في الدولة الإسلامية التي يحكمها النبي صلى الله عليه وسلم تنزلت عليه الآيات الكريمة تفصيلا. إذا الأغراض التي كان يتنزل عليها القرآن في المدينة أساسها هي تفصيلات الأحكام والشرائع من الجهاد والحدود والأحوال الشخصية والمعاهدات الدولية، اللي ربنا ما قال مثلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أما المعاهدات فإن أوفوا بالعهد إذا عاهدتم، يعني العهود وإعلان الحروب ونقض المعاهدات القائمة بيننا وبين الأعداء بلا خيانة، وشؤون الأسرى والغنائم وكل ما هو من شأن الدولة جاء القرآن الكريم ينظمه، وجاء الوحي الإلهي يفصله للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا قامت المدينة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية على مدار 10 سنوات يتنزل القرآن. هذا القرآن اللي كان يتنزل أيها الإخوة كان يتنزل للتسلية وللمطالعة وللمثابرات أم للتطبيق العملي اليومي؟ بدأ كان يتنزل للتطبيق العملي اليومي. إذا لا خلاف في معاني القرآن، الآن يشككوننا في ماذا؟ يقولون إن الإطلاع في الجرائد والكلام كلام الكتاب المغرورين الكذبة الذين يفرقون من نور الله ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لا يكفيهم أنهم يفرقون من نور الله عز وجل، إنما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كرهت الدنيا جميعا، فإن الله تبارك وتعالى قد تتم نوره حقا، وان للاسلام جوله عالميه باذن الله سيتم الله فيها نوره مره اخرى وينشره على العالمين. الان يقولون الاسلام هذا حل غامض، والاسلام معانيه غامضه ويحتاج الى تفسيره في كل كلمه فيها شلال كذبه، اما جهله واما كذبوه، وهم افضل ان يكذبون على الناس ليصدوا عن شريعه الله. وهذه هي نفس الخطه التي استعملها المستشرقون والمبشرون في القرن الماضي واوائل القرن العشرين، لما كان المسلمون مستضعفين في الارض في قبضه الكفار والاحتلال. كان بالليل والنهار الحجه عند المستشرقين وعند المبشرين وعند اعداء الاسلام وتلامذتهم الذين ربوهم ان الاسلام لا يكفر، ان الاسلام هو الذي اثر هذه الامه، ان الاسلام لا يصلح للتطبيق في الحياه العقليه. يقولون هذا كذبا وافتراء. الان يودون نفس الكلام، كلما سمعوا صيحه تطبيق الشريعه ووجوب رب الامه الى دين الله عز وجل وانقاذ الامه من هذه المهانه وهذا الهوان المطلق الذي تعيش فيه، يقولون اين اي اسلام تريدون ان تطبقوه؟ اما الجواب احنا عندنا نريد نصدق الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ليس كلاما نظريا، الم يصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صدقه من قبل. اما الجواب احنا عندنا نريد نصدق الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ليس كلاما نظريا، الم يصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صدقه من قبل. لماذا كان يصلح النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينه؟ وهل كان يتنزل على القران فينشر في جوال كل احد يقرا قراءه جوال ثم يمشيه؟ ده كان القران بالليل والنهار هو حياتهم ومماتهم، وهو نشيدهم في الحرب وفي السلم، وهو كل حياتهم. حتى ان الرجل كان اذا مر على بيوت المدينه بالليل يسمع لها هيمنه ودويا كدوي النحل من كثره ما يقرؤون القران. فبالليل والنهار، وكما وصفهم رسول كسرى قال والله لقد رايتهم رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، رهبان بالليل يقرؤون القران ويتهجدون به وتتجافى جنوبه عن المضاجع، ثم هو حياه مطبقه. اذا لما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم فسره ام لم يفسره؟ فسره. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل الى الرفيق الاعلى، انقطع الاسلام ام استمر يطبق في ظل من؟ الكفر. الاسلام ظل مطبق 30 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم 30 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ال30 سنة دي كانت في ظل من؟ احفظوا هذا، في ظل الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون ليسوا انبياء وليسوا معصومين، لكن اجتماع المسلمين في هذا الوقت ووجود المسلمين الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يسكتون على خطا ولا يقفون الا اذا امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فاستقامت الحياه واصبحت حياه الامه في ظل الخلفاء الراشدين حياه، ان لم يكن معصومه فهي على اثار النبوه واضحه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. اذا 30 سنة، اذا الاسلام صدق كم سنة تصديقا عمليا واقعيا، ولم يكن على هامش الحياة القرآن ولكن الاسلام في هذه الدولة. اذا كان محياهم ومماتهم كان عقيدتهم وكان حربهم وسلمهم وجهادهم ومفاصلتهم ولقاؤهم وحبهم وبغضهم كل قائم على هذا الدين، اذا كان القرآن والاسلام هو بؤرة الاهتمام في المجتمع، والحكومة والدولة والصغير والكبير يقوم على محور هذا الدين. لما ربنا يريد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا، إنا في اللغة العربية إنا بتأكيد، إنا حرف تأكيد ونصب، إنما لا العظمة، أنزلنا ما بقولش أنزلت، أنزلنا الرب الجليل رب السماوات والأرض مالك الملك ومدبر الأمر الذي بيده مقاليد كل شيء يقول لنا أنزلنا. هذا غاية الإسلام، إليك الكتاب بالحق. إذا هذه الكلمة من ثلاث أربع حروف بالحق ينبغي أن تدخل على القرآن وليس في نفسك أدنى ذرة من شبهة أو ارتياب لك أمام الحق المبين. إذا وأنت مغمض العينين لا تفكر، بل فكر ما تقول فكر، وانظر وكبر وتدبر. إنما إذا أردت أن تروح نفسك تسلم تسليمه لأنك أمام الحق المبين، وأنك لا تحتاج إلى جدليات ولا فلسفات ولا موازنات، ولا أن تحتاج إلى ويأتي زعيم من الزعماء فيلبس على أمة والأمم ويزين لها بالليل والنهار ثم تنضج الأيام، فإذا هو مهرج وكذاب ودجال وأفاك وتصحو الأمة بعد فوات الأوان. أما أنت الآن أمام القرآن فأمام نفس لا يأتيه الباطل من بين يديه، فأنت إذا جاء تأتي بين يديك أنت مطمئن تماما أنك لن يلبس عليه، أن ربك لن يخدعك، لأنه ليس بحاجة إلى خداعه، لأنه أقوى وأكبر منا جميعا، لأن بيده مقاليد القوة في جميعا، فلماذا يخدعه؟ من أنت وأنت والدنيا جميعا حتى يخدعك؟ إذا يأتينا بالحق في كل كلمة وفي كل لفظة وفي كل شريعة وفي كل حكم، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق. لماذا؟ لتتجلوا لتقرأوا التاريخ والكتب السابقة، لكي تتغلوا به في المراسم والأعياد والأضراع، إن فعلتم لكي تقرأوا في الإذاعة والتلفزيون، يقرأ القارئ ويقرأ طالب التلفزيون والإذاعة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزنون عليهن من جلابيبهن. والمذيعة التي تقدم هذه التلاوة تلاوة التهتم سخرية من القرآن، غاية السخرية. إلا يقرأ القارئ استقل الله وبركاته وبقي إلى الندى، وبعد برنامج مباشرة يحدثون فيها عن فوائد الجنوب وأن القرآن. أيها السماء تكون مسكينة تتحضر، فهنا إن أدل عليك الكتاب بالحق، لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراد الله، لتحكم بين الناس بما أراد الله. هذه أسماء سنة الله في كتب جميع ليس في القرآن فقط، وإن أنزل التوراة فيها هدى ونور ليحكم به النبيون، وليحكم به بالإنجيل بما أنزل الله فيه، كذلك القرآن ما نزل إلا ليكون حكما بين الناس ومعيارا لهم في هذه الحياة الدنيا، لأنه هو المعيار، وأنا أذكر إخواننا بما قلناه في القيامة، المعيار يوم القيامة لن يوصفك الله عز وجل ليسألنا على أساس القوانين الوضعية، ولا على أساس الفلسفات المادية أو الجدلية، ولا على أساس فلسفة فلان أو علان، ولا على أساس الميثاق أو الميثاق أو الضلالات والخرافات الكاذبة الأفكاكة، إنما ليسألنا ماذا فعلتم في كتابي ودينه، فلنسألن الذين أرسلنا إليهم، ولنسألن المسلمين، فلنقصن عليهم بعلم، وما كنا ظالمين. إذا هذا هو معيارنا. طيب. إلا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه الآية. لما ننتقل إلى آيات أخرى نجد الآن الحدود التي يمددون بها والحدود بالمناسبة حد الزنا وحد السرقة في آخر برنامج الإسلام زي ما هنكمل إن شاء الله زي ما شرحنا في أول الدروس وقال أسأل بعضهم هذا الكثير. من الإسلام الأول عقيدة كلا الخلق والوزارة والنبي، الثاني أخلاق تشكل السلوك، الثالث عبادات تنظم العلاقة بين العبد وربه، الرابع المعاملات التي تنظم العلاقة بين الناس جميعا بين الإنسان ونفسه حتى نفسي في كل ذلك نحن العلاقة بينه على أن نحن الله وشرع، وذا العلاقة بينه وبين الناس، العلاقة بينه وبين زوجته وأهله، العلاقة بينه وبين المجتمع وبين الدول الأخرى وهكذا، هذه المعاملات في كل شؤون الحياة. إذا في نهاية المطاف الذي يشذ عن صدقه، الذي لا تنفع معه العقيدة، والذي لا تجدي معه الأخلاق، والذي لا تصلح العبادات، والذي لا ينفعه تنظيم المعاملات ويجلس ويحصل كل هذه النظم العالية المعجزة ويشذ عن هذا، نتركه هذا في المجتمع؟ لا، لابد من عقوده، كل الدنيا تعرف من عقوده. إذا حينما نقول الحدود الإسلامية هذا نهاية البرنامج الإسلامي وليس العكس. كل ما نقول لهم طبقوا شريعة الله ودين الله يوم الحضور مش عايزين تتطور في المجتمع وعايزين تجيبوا لازم تجيبوا الناس كلها، وهذا اعتراف بان الناس كلها سالت وان الناس جميعا زنا وخطبوا هذا الكلام. فاذا هذه الحدود انظروا حين كلمنا الله عنها باي اسلوب كلمنا في القران، لا في الدفاع واحد في ذلك الوقت لما تقرأوا سورة النور وانظروا اسمها سورة النور وليست سورة الظلام ولا سورة العتمة ولا سورة الظلامات إنما سورة النور. الله تقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن الذي يعطيها الله عز وجل من نور تستفيد من هذا النور وتتلقى عزلات الأمم والشعوب هذه والله تتظل تتقدر في الدنيا والآخرة حتى تستبيح وترى الطريق في جهنم مثل الحرام. الآية في يوم لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه السورة تبدأ سورة أنزلناها وفرضناها، سورة في اللغة العربية نكرة والنكرة للتعظيم يعني اسمعوا مني
ونزل عليكم سورة في غاية الجلالة والفخامة والروعة، سورة أنزلناها. لم يقل الله عز وجل أنزلتها، وإنما قال أنزلناها تفسير وتعظيم. الله عز وجل له الفخامة والجلال الأعلى. سورة أنزلناها يبقى أنزلناها لكنها مفخرة، وأنزلناها تفسير آخر. وسورة أنزلناها وقربناها، ليست حدود الله تحيرا ولا لعنا. الاسلام ليس هو الحل فقط، الاسلام فريضه. لا ينبغي ان يردد ان الاسلام هو الحل، هذا كلام جزء ناقص. انما الاسلام قبل ان يكون حلا هو فريضه، سواء حل مشاكلنا او لم يحل مشاكلنا. نحن عبيد، اذا كنا نعترف بعداوه الاسلام، نحن عبيد لله في ارض الله. انزل الينا كتابا هاديا، فرض علينا ان نطبق هذا الكتاب، سواء حل مشاكلنا او لم يحل. لا بد من التطبيق اولا، ولكن جرت سنه الله عز وجل ان تحل به مشاكل الدنيا والاخره. استغفروا ربكم اولا انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مطرا. بعد ذلك فيقول استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم. انما ليس نزلات جهنم ان طبقتم الاسلام انحلت مشاكل المسكنات، ليس هذا هو الطريق. الطريق ان طلبت انتم عبيد لله، قبلوا ان يقبلوا. الله غني عن الخلق جميعا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. هي جميل بسكم الامن نعمه الخلق والسلام، وياتي الخلق الجديد وما ذلك على الله العظيم. اذا ايها الاخوه الاحباب، سوره انزلناها وفرضناها رب العالمين، يقولها بناء التكفير والتعظيم والاجلال، ان الله هو انزلها وهو الذي فرضها. وانزلنا فيها ايات بينات والايات معجلات بينات واضحات موكبات من جهات. انزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. ثم بعد هذا بعد ايه واحده جمع الثواب سور انزلناه وفرضناه وانزلنا مره ثانيه، انزلنا بالتوفيق فيها ايات مذكره للتعظيم، بينات موصوفه بالبيان، لعلكم تذكرون. بين ذلك الحدود، لعل انت يقبل عندكم تذكره وعقل، يقبل عندكم رد فعل. فاتقوا الله به وتقيموا حقوق الله وحدود الله في امره، وهي من اصلحتكم اولا واخرا. فان الله تبارك وتعالى تعالى عن هذا الركاب وعن منافع الخلق، وانكم يا عبادي لن تبلغوا بري فتضروني ولن تبلغوا نفسي فتنفعني. بعد ذلك تحدثنا عن حد الزنا وعن حد القلب، تحدثنا عن الله عز وجل بعد ان هيأت الاذهان وان اعدت قلوب المسلمين لتقبل هذه الحقيقه العظمى، ان الله عز وجل لا يشرع لهم عبثا ولا يشرع لهم يعني شيئا عاديا حتى في كل مستوى فلسطين، انما هو يشرع لهم الحق والخير والدرس وعلى علم وعلى حكمه. ولذلك على قراءه الجنه والزنا تجدوا كل واحدهما 100 جنه ولا تحكم به نواحكم فيه ما كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. في هذه السوره الكريمه، في هذه السوره الكريمه سوره النور، ناقش الله سبحانه وتعالى موقف المنافقين في المدينه، وهو شبيه الى رائعه كبيره بموقف كثير من المسلمين الان من المسافرين ومن الحكام ومن طرفات كثيره في الامه تفر الان من حكم الله ورسوله. واحنا ايضا حدثناكم في المرات السابقه ان امتنا ادخلت وجود الحياه في المصيبه في الاحتلال الانجليزي والفرنسي والهولندي. لما قلت امتنا اذا قلنا امتنا نفس الامه الاسلاميه على بلاد الروحة الاسلاميه. الاحتلال الهولندي ضد روسيا اكثر من ثلاث قرون، الاحتلال الايطالي لليبيا والحبشه المسلمه التي يروح، الاحتلال الانجليزي لمصر والهند وهو الى اخره، الاحتلال الفرنسي للشام ولشمال افريقيا. يعني العالم الاسلامي وقع في قبضه الكفار، وكانوا في هذه المره في غايه القرار الذي يضيعوا وقتا انما استطاعوا ان يصوروا العقول والافكار وبركات الامه رجالا ورجالا، يصوروا صياغه جديده في رد الاسلام وبحث شريعه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لا كنا نستفيد من هول راشيه الكفار ونخرجهم من بلادنا حتى وجدنا اننا خرجنا بعيدا عن خط الاسلام. بل زينوا لامتنا شيئا لم يحدث في التاريخ. الكفار يسمون الاستعمار. شوف الاستعمار الاستعمار مره الاجانب مره. انما هو الاسم الحقيقي الكفار اعداء بعد ما خرجوا من بلادنا وجدنا ان تكون خارج خط الاسلام. بينوا لامتنا شيئا لم يحدث في تاريخ الاسلام وهو ان تقوم طائفه من المسلمين فيشرعوا لانفسهم شرائع لدين الله عز وجل. في زمان الهدف الى قطع شعب العباسيين او نحو من القرون او العثمانيين والمماليكيين كان فيه حكام في غايه النصح والدين وفي غايه الامانه والاستقرار وفي حكام ظلمه كان يجاب التاريخ في كل العصور. هؤلاء حكام الظلمه كانوا في اسوا احوال صدورهم كانوا يفسقون عن امر الله لكن لا يشرعون شريعه مضبطه للقران. لم يوجد حاكم منذ ظهور الامويين بعد عصر الخلافه الراشده الى القرن الاخير لا يملك حاكم قط ان يضع يقصد ذكر الصبر احيانا يقصد المسلمين يقصد بالناس ظلما واعدوانا لكن لا يمكن يجرؤ ان يرعى شريعه محاسبه لجوارح الله تعالى ابدا. فاحيانا يعطل الحدود انما محال ان يضع الى قانون رقم كذا وتصبح المحاكم ملزمه به. الناس اختلف موازينهم لكن الربا معامل كان واحد يروح المحكمه يقول ادوني الربا لما كتبوا على اثنين بنوب الماده الفلانيه من القانون المدني او لحالها. اذا نحن امام امر خطير جديد وان الامه نشات فيها طبقات على امتداد الامه جميعا فاشرعوا مع الله الشرائع محاسبه ومضاربه لدين الله تبارك وتعالى. لذلك نشأت بجوار هذه الطائفة طائفة أخرى تسر من حكم الله وتحب حكم الله وتتلاعب به وتحاول أن تأخذ منه ما ينفعها وأن تسر من حقائق هذا الدين امتهانا لدين الله عز وجل. لذلك جاءت في سورة النور الآيات الكريمة في هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد كلام طويل في السورة بعد ما بينت آداب الإسلام وآداب الاستئذان وآداب تغطى البقر من الرجال والنساء وإلى آخره بعد كده تقول لي يقول الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا آيات مبينات. دائما تلتفت الآية هي العلامة الدالة على قدرة الله ومبينة يعني أو بينات يعني قاية الوضوح والجمال. لقد تأكيد أنزلنا لا أقولش أنزلت وأنزلنا ليه؟ العلماء يقولوا يستعمل ضمير التفخيم ليربي الروعة في قلوب الناس المخاطرين حتى يجلوا هذا الكلام وحتى يثبتوه لا لصالح ربنا جل شأنه وإنما لصالح أنفسهم. ومن شهادة الجماعة يجاهدوا بنفسه إن الله العلي العظيم. لذلك يقول لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللهم اهدنا يا رب العالمين الى صراط المستقيم. وبعدين تقول لي هذا ايه؟ ويقولون امنا بالله وبالرسول يا رب العالمين. يا اسهل الكلام وما اسهل واحد او اربع يكتب له خطبه حاكم او زعيم او كذا او مسؤول ما هو كل واحد مسؤول حتى في مكان اكبر مسؤول مسؤول بين يدي الله. فيكتب له خطبه ويقول لهم يتفاسح ويتعلم ويتدرب عليها قدام المرايه ثلاث اربع ساعات يهزا من نفسه والله ولا يخدع ربه ويقول بقى كلام عظيم في الاسلام والدين وكذا والتطبيق صفر بل ضياع بل انحراف بل مغطى لشريعه الله كليا. وقطع الكنيسه بن زيد الازدي لما وقف خلافا اكثر من الف سنه يقول وعطلت الاحكام حتى كاننا على مله غير التي نترحل كلام النبيين الهدى كلامنا وافعال اهل الجاهليه نفعل. نعم شوف ذلك ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا. طيب كل بقى تصديق هذا يقولون بالقول اذا كان الاسلام قول ما اسهل القول فقولون احسن من الخلفاء الراشدين اذا كان من الاداب القول. انما لا الكلام الايمان الواقع في القلب وصدقه العمل. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. نحن نتكلم في العقيده والايمان مع الايمان بالقران. يا اخوان كل كلامنا هذا موصول بالعقيده. معنى ايمان القران ان اوحي انه من عند الله وكفى ان اوحي انه كلام معجز وكفى
أن أوصي أنه كلام اشتمل على كلام الأولين والأخرين له بحر والله إذا لم يوضع هذا موضع التطبيق فيما استطعنا لا يكلف الله نفسه نساء وضع موضع التطبيق بل مش التطبيق بس والله إذا ما يكون التطبيق مقترن بغاية الخضوع والذلة والعبودية لله رب العالمين لا يقبل أن الله تعالى غني عن عدم ورائي الجميع لذلك المسألة ليست مجرد كلمات تقال وإنما هو التزام فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم احفظوا القرآن ذو الوصف في النبأ الثلاث فيه كان الناس تكون فتنة إلا ومن نخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم دي تفاعل بقى الأبدين عدينا حديث مع اخبار السابقين واخبار اللاحقين لا ما قالش كده بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه نبأ ما قبلكم لتعتبروا وخبروا ما بعدكم لتتبصروا وحكم ما بينكم لم ينزل حكم الواقع على دين الله والا يكون ليس هناك ايمان حقيقي بالقران هذه دعوه واحاديث يسال عنها اصحابها يوم القيامه بمعنى لما يقول عقيده بالله لا بد ان ننزل نطيع ويقولون انا من يقول منكم امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله مع في العمل اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون اذا لا رب صحيح دعوه الايمان وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين واحد لما يكون مصلحه الاسلام يجي يقول لك يا اخي اديني حق ربنا للشرع يقول كده ولما يكون عليه الحق يا فرد واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق شوف المعيار الانسان السوء في من تسارع على الله ياتوا اليه مذعنين اسمعوا القران يتخلصوا ايها الفاعلون لذلك ايها الفارون من دين الله اسمعوا يقول القران أفي قلوبهم مرض أم ارتادوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله لهم أمام ثلاث أسئلة أمام ثلاث أحوال من يفعل ذلك من حكام ودور ومشروع وجماعات وأخرى يسأل لماذا تغنى عن سبيل الله وهو نور وخير ورزق ورحمة وذات سبحانه لماذا تغنى والله إن في قلوبكم مرض فأعالجوا هذا المرض إذا أعالجوا يا ناس إذا لا تدعوا أن الإسلام يرفع الأمة وأن نحن الله في المدينة والحضارة، عيشوا الحقيقة، انظروا إلى قلوبكم أفي قلوبكم مرض فلا تعرضون عن ذكر الله، أفي قلوبهم مرض أم ارتادوا، حين يرضون عن ذكر الله، حين يرفضون تطبيق شريعة الله، قديما أو حديثا، حين يرفضون تطبيق شريعة الله عز وجل، هل يرتادون في حقيقة هذا الدين؟ هل يشكون في أن هذا الدين حق من عند الله؟ أو إذا كان الناس لا يشكون، هل يشكون في أن الله يخطئ؟ هو من عند الله، هل يظنون أن الله يخطئ؟ عسى الله عز وجل، من فعل ذلك فهو كافر، بعد ما كان في قلبه مرض يمكن يتعالج، أصبح الآن إذا ارتاب يكون كافرا من شدة، والعياذ بالله، أنا ارتاب، إذا نحن نقول من يعرض عن ذكر الله يعالج نفسه، يجعل نفسه حقيقة، القرآن ده من عند الله ويعلم حقائق القلوب، ويسأل كل إنسان نفسه، لماذا تصدق بحكم الله؟ لماذا تأخذ منه ما يناسبك وتترك ما لا يناسبك؟ لماذا؟ لأن في مرض في القلوب، فيعالجوه، عالجوا رحمة بأنفسكم، واعترفوا بالحقائق، أم ارتبتم في دين الله؟ ارتبتم في حقيقته، ارتبتم في فكر محمد، هل هذا محمد الرجل جاء كاذبا؟ هل جاء دعيا؟ هل جاء صلى الله عليه وسلم بدين من عند نفسه ثم اراد ان يعظمه في رضا الله؟ حاشا لله، كل حقائق الكون وكل حقائق هذا الدين وحفظ هذا القران الى يومنا هذا تدل على ان هذا الرجل كان اصدق السابقين في ارض الله جميعا. اذا لماذا نسر بفضل الله عز وجل؟ باقي القران الثاني أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لذلك السؤال الثالث هل يخافون إذا جاءوا لشريعة الله أن يظلمهم الله ورسوله في التشريع الذي شرعه؟ هذا ربنا يظلم مين؟ ده كل طبقة تتولى التشريع يا إخوان أو كل فرد يتولى التشريع يظلم لا بد أن يظلم لا بد حتما في فطرة وبنية الإنسان أن يظلم غيره إذا شرع هو لذلك ربنا جل شأنه رحمة بالبشر جميعا نزع التشريع وزمامه من أيدي البشر وجعله متفردا به وحده سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه جميع عباده والعباد جميعا عبيد له والناس جميعا بين يديه سواء الرجل والمرأة، الغني والفقير، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إذا لماذا يظلم ربنا حتى الكافر؟ إن جبتم الآيات اللي نزلت لإنصاف كافر في مفتاح الكعبة، والآيات اللي نزلت لإنصاف يهودي لما مسلم حرق من نور، والمسلمين قالوا لا يا رسول الله أعرف عن أقاربهم تتلاعب عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يمر مع المسلمين حسب الحجة الظاهرة. فنزلت الآيات إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إن يريدون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فمن يجادل الله عنه يوم القيامه ام من يكون عليه وكيلا؟ اذا الكتاب الذي ينزل من فوق السماوات يمسك فيها شرا من فكر او يمسك فيها هنديا على غير مله الاسلام كفر بمحمد. كيف نظن ادى الظن انه يحيي؟ ثم الشريعه مثلا تعمل الشرائع لازم تجوع على اصحاب ارباب الاموال لان السيدات الشرعيه قائمه على مصادره الاموال والتامين والمعادات البرجوازيه لكل حيوان على ذلك. يبقى لازم التشريع يتلبس في الفكره. لما تيجي الناس تعمل شريعه في مقابلها لابد ان تظلم الامه والفلاحين وهم ارتفعوا عن الصادق. زي احنا شفنا في مصر الفترات لما تملكوا واصبحت بايديهم الهيئه التشريعيه اصبحت الشرائع تنفذ ملبسه بمصالحهم فقط وإرضاء مصالح الأمة. فلما قام الانقلاب رد فعل لهذا البلاء وانتقام من الله انقلب الصورة، أصبحت الدهماء تتحكم في أرباب الناس وانقلبت صورة المجتمع. لا، الله عز وجل لا يميل ميزان لا يحيط، إنما هو ميزان عدل وصدق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك كان من صفات الله أنه هو إيه؟ العدل. إذا هؤلاء الذين يفرون من حكم الله الآن يفرون من العقيدة. انتبهوا، نحن نتكلم في الأعصاب، إحنا لا نروح للمسجد ولا نروح لأهل الإيه خليكوا فاكرين، لا نتكلم في الأعصاب ولا حاجة، إنما إحنا بنتكلم فين؟ في القرآن وفي العقيدة، لازم ما حدش يجمع. إحنا بنتكلم لازلنا في العقيدة في الإيمان بالقرآن. طيب الإيمان بالقرآن يقصد إيه؟ يقصد أن ننزل واقع الحياة جميعا على أشرافه وأن نحكم شؤوننا جميعا به. طيب هو في ناس رافضين إيه؟ وفي ناس رافضين إلا استخدم الشغالة الفرنسية اللي بعد التعليم الإنجليزي واللي راح عشان معرفش في إيه واللي استخدموه جعلوه عميل أو جاسوس واللي جعلوه يعني واللي أصبح مصالح الاجتماعية والطبقية تقتضي أن يكون في هذا المقام لحجة الإسلام يتنحى أصبحت وكذا يصلون في قلوبهم المرض أن يرتابوا أن يخافون أن يعرف الله عليهم ورسوله. بل والله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم بل أولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم وظلموا أمورهم وشعوبهم وظلموا العدالة والحق في أرض الله عز وجل حينما يحجبون سمعة الله عن هذه الأمم المسكينة يحجبون عنها الحق والعدل. فظلموا أنفسهم وظلموا أمورهم وظلموا الحق والعدل في ذاته والله. وإلا فأي قانون أن يطبق علينا في أنحاء العالم الإسلامي إلا وهو ملبس بالمظالم والقوانين والأقراء والشهوات والتناقضات التي صرفوا بها من قبل الله ثم تساقطوا كالذباب أو كالفراش في النار والنار بعزم الله تعالى. بل أولئك هم الظالمون. إذا ما المراد يا رب؟ المراد الصورة الثانية، الصورة الثانية الصورة اللي قبلها إنما كان قول المؤمنين. إنما في اللغة العربية اسمها مدد حرف. يعني المؤمنين ما لهمش إلا قول واحد. لا يشوفنا في اللغة العربية. لما نقول إنما أنت مصري يعني ما أنت إلا مصري مش ممكن معاك جنسية ثانية. فلما ربنا يقول إنما كان قول المؤمنين يعني ما كان للمؤمنين إلا قولا واحدا يقولونه. وإلا ما يقولش إيه؟ مؤمنين. إذا قالوا لها إنما كان قول المؤمنين إذا جعلوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم جعل الله ورسوله للمؤتمرات ولا جعل الله ورسوله للذكرى التاريخية يحتفل برجل الذر ورجل المعركة. لا لا، هذا ليس إسلاما ولا كبيرا، هذا تهريب وتسجيل على الأمم والشعوب. إنما إذا جعل الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقول سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ويدعو الله ورسوله ويخشى الله ويتقى فاولئك هم الفائزون. ما هي الا ذلك اشهد القلوب للامام العقيد اقول لما ظهر للامام العقيد وما يدعو الانسان في قلبه خشيه وايمان بالله عز وجل حقيقي وايمان بانه مقبول ومذكور في التراب. خرجت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيحة من الخطاب وعدت الى التراب فخرت فيه كانك ما خرجت من التراب. فاذا جاء الانسان وتذكر امر القبر انه سيعود الى التراب ثم بفتره واحده يقف بين يدي الجبار ملك السماوات والارض ليساله لن يساله عن فلسفته الانجليزيه ولا عن ثقافته الفرنسيه ولا عن قوانينه الشرقيه والغربيه وانما يساله عن دين واحد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأن يقول للناس على الله حجة بعد الرسل وما جاء الرسل إلا بهذا الدين. إذن كان كل سيد كلام كبير علينا احنا كلنا في مسجد صغير واحنا عدد محدود. لا يهم النجاة يوم القيامة تكون بالنيات. النجاة يوم القيامة لن تكون بالمظاهر الاجتماعية ولا بالكثرة ولا بالعدد ولا بالكم وإنما بالكيف الذي يعلمه الله. كانوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. عارفين التسوية؟ يا إخواننا يا أصحاب العقيدة الإسلامية يا من ندرس قول لهم أكثر من شهرين نحن نسويكم برب العالمين لا معنى إيه؟ معنى أولاً نسوي الأصنام برب العالمين يعني نصلي ونسجد لها برب العالمين طبعاً بصورة لا يمكن يعملها مسلم الآن. التسوية الثانية عبادة التجارة. التسوية الثانية عبادة الرجال. عبادة الرجال أن يحل الحرام ويحرم الحلال فنقول سمعنا وأطعنا ونطلع في الكلام ده بقلوبنا وأنفسنا واختيارنا. إذا فعلنا ذلك فقد سوينا شركاء بالله رب العالمين. بعطلتكم ومنكم لذلك يوم القيامة يصرف الصالحون مع معبودهم في النار إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. لا يقبل لا المستضعفين ولا المستكبرين لهم عذر عند الله عز وجل وإنما مفيش عمل زي ما اتكلمنا قبل ذلك وتبينا حال المستضعفين يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال ثم المعنى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لا تطع الله وطاعته وتخاف في الدنيا وتخشى الدهماء وتخشى الخلق وتخشى المستبدون الطوارئ خلاص انت حرمت وما تخشاه. اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فنكون من المجرمين. هيهات صدق ايه انتهى لا رجعة الى الدنيا قضى ربنا ذلك. لذلك فيها صفقة واحدة وتجربة واحدة اما ان نستقيم على دين الله هذا واما ان نرى بالعياذ بالله مورد الضياع والضلال في الاجاه ونسال الله العافيه والسلامه ان شاء الله لنا جميعا. لذلك الايات يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. من الذين قالوا يا اخواني من الذين قالوا وقالوا مين؟ انا عارف انا عايز اسمع منكم عشان تقول عز عليكم وعليكم. وقالوا ربنا مين اللي قالوا؟ المستكبرون ولا المستضعفون؟ المستضعفون في النار تتلظى بهم الان وبيقولوا ايه؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وقدرنا اطعنا مش عبادنا اطعنا مش عباده الصلاه والصوم عباده التجاره عباده التشريع عباده التحريم والتحريم من دون الله. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وقدرنا فاضلونا السبيل وكان اتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنه كبيره. اطمئن هيلعنهم لعنه كبيره وهيضعف لهم العذاب لكن والمستضعفون معه. نسال الله العافيه والسلام. وانما نحن نسير في هذا لنبين ايها الاخوه الاحباب ان ايماننا بالقران ليس دعوه تقام وليس كلمات تزخرف فان الله عز وجل اكبر من ذلك واجل واعظم. وان الله عز وجل لا يغفل ولا تخفى اي خافيه في الارض ولا في السماء ولا الجر لا يبنى والذنب لا ينسى والديان لا يموت واعمل ما شئت فكما تزيد تزال. الايمان بالقران يقتضي ان يجله وان يحكمه في كل شؤون حياتنا. ان نحكمه في شؤون حياتنا نحن لا افراد نحكمه فيما نستطيع قضية يهكروا مقرع القرآن فلا ربك إلا تعبدوا إلا إياه لا نعبد إلا إياه ومن يدعي الأحسن اقرأ القرآن كأنه نزل ثم ما تقرأ القرآن اسأل نفسك فصل أمور الله وآياته ما تصدق فيها قد إيه ما إذا كان التحليل زي الفضائل العليا إلا يعملون أنا تستطيع إذا كانت إلزام لابد أن تنزل نفسك راضية أو راغمة على حكم الله تبارك وتعالى قبل أن تنزل في جهنم على هذا الحكم ما هو سبيل هو معروف واحد لا سبيل ولا إما أن تنزل هو راضية وإما أن تنزل هو راغمة راضية فهذا لا خيار فيها المسألة واضحة في غاية الأمور هذا بالنسبة للإنسان كفرد بالنسبة أيضا له كفرد لابد أن يعتنق هذه العقيدة وهي أن القرآن ينبغي أن يكون له الحكم الأعلى في هذا المجتمع وفي كل مجتمع ولأن القرآن ما نزل إلا لينذر البشرية جميعا لتنذر أم القرى ومن حولها من العالم جميعا لأنذركم به ومن بلغ ولأن هذا الكتاب ما نزل إلا ليكون له الخلق الأعلى في كل مكان يحل فيه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله لذلك أبدع عندنا الآن مسألة فردية تطبيقية إذا دعانا دعوة القرآن بالقرآن تجد علينا تطبيق فرد فيما نستطيع ثم علينا إيمان وعقيدة ندعو لها لا نقول نطبقها لا نستطيع نطبق على المجتمع إننا ندعو ونكسر حال المسلمين ونصبح نقرأ في هذا التيار الهادر المتدفق بإذن الله والذي سيبلغ بإذن الله يوم المدى في أن يرجع الأمة جميعا إلى كتاب ربها إلى الخير إلى الهدى من نرجع الأمة إلى الله خلينا نرجع الأمة إلى الشارع إلى تأمين المسلمين نحن نريد أن نساعد نحن معنا معية الدولة ظل شأن قلما أننا استقمنا على طريق الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يأخذ من وصينا إلى خير ما يحب ويرضى والله تعالى يحفظنا وإياكم السلام عليكم جميعا.